الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من فتح المجيد على كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. باب من للتبعيض، لم يقل الشرك لبس الحلقة والخيط، لأن ليس الشرك كله في هذا، فبعضهم يشرك بلسانه، وبعضهم يشرك بقلبه، وبعضهم يشرك بجوارحه، وبعضهم يشرك بها جميعا، وبعضهم يشرك بالذبح، وبعضهم يشرك بالنذر، فيتفطن لمثل هذا. وأيضا هذه فيها تفصيل يا أخوة، هذه فيها تفصيل نذكره هنا حتى لا نحتاج أن نعيده مرات. يعني من لبس الحلقة والخيط للزينة لا يصل إلى هذا، حتى ولو كانت الحلقة والخيط ممنوعة عليه سيكون عاصي. من لبسها لرفع البلاء ودفعه هل نقول بأنه كافر؟ لابد من تفصيل. إن كان يعتقد أن هذا الحلقة والخيط هي التي تشفي لنفسها، أو أنها ترفع وتدفع لنفسها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن هذه الحلقة والخيط سبب، إيش معنى سبب؟ يعني أنها علاج، كأنها دواء من الأدوية، هل يكفر؟ لا يكفر، لكنه وقع في الشرك الأصغر، ويسمى هذا بشرك الأسباب. شرك الأسباب لابد فيه من التفصيل، وسيأتي الكثير من الأشياء التي لابد فيها من هذا التفصيل. الطيارة، الأنواع، ما شاء الله وشئت، يعني شرك الأسباب لابد أن نفصل. إن كان يعتقد أنها تدفع وترفع لنفسها فهو شرك أكبر، يعني نفسها أو مع الله مشاركة لله. وإن كان إنما يتخذها سبب، بعض الناس يقول له العوام: إذا علقت حلقة في يدك تدفع العين، يعني تكون سببا في دفع العين. هو ما يعتقد أنها هي التي تدفع العين، لكن هو اتخذها كسبب، فنقول هنا شرك أصغر. حتى هذه الكتابات التي على السيارات، ما شاء الله، اللهم بارك، و بعض الألوان وبعض الأشياء توضع على أبواب البيوت لدفع العين، نفس الخبر، شرك الأسباب. ثم يأتي إلى التفصيل: لماذا وضعت هذه الإشارة؟ قال: والله يدفع الله بها ما شاء من البلاء والشر والعين وكذا. هو رد الأمر إلى الله، نقول له: هذا شرك أصغر، لأنك اتخذت ما ليس بسبب سببا. وأما إذا قال: هذه عندها قدرة وعندها استطاعة ولها يعني تصرف في دفع البلاء ورفعه، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. لأني رأيت قبل أيام صفحة يقول صاحبها: من عمل كذا فهو كافر كفر أكبر، فعل كذا كافر كفر أكبر، فعل كذا كافر كفر أكبر، وكثير منها لا تدخل تحت الشرك الأكبر. وإذا دخلت تحت الشرك الأكبر لابد من تفصيل. الآن مثلا لو قلت لي: هذا ما حكم دعاء غير الله؟ ربما بعضهم يقول لك: يعني كفر شرك. ليس على إطلاقه، لابد أن تفصل. دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة. أما أن تقول: يا فلان أعطني قلم، هذا أصلا في الدعاء، وإن كان يسمى التماس، لأن الدعاء في الأصل هو الطلب. يا الله اغفر لي، هو طلب ولا ما هو طلب؟ لكن لما كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء. ولما تقول: يا فلان اعطني القلم، هذا يسمى التماس لأنه مساوي لك. ولما تقول: يا ولد اذهب، هذا طلب، طلب، لكنه ليس بماذا يا أخوة، يعني لما كان من الأعلى إلى أدنى سمي أمر. إذا لما يقول لك: ما حكم الاستعانة والاستغاثة ودعاء غير الله لابد من التفصيل. هذا باب مهم، ما تأتي وتحكم مباشرة، إنما يقولون يمنع، يعني يكون شرك إذا كان غير حاضر وغير قادر وغير حي. أما حي حاضر قادر فإنك تقول له أعطني انقذني أغثني. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الرفع بعد أن يقع عليه، والدفع قبل أن يصل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، شرح رفعه وإزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي، كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا في زمنهم. أما الآن عباد القبور تجد عندهم هذا الغلو المفرط، ربما ينزلون بالقبور ما لم ينزلونه بالله، ولهذا قال بعضهم: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور أو بأصحاب القبور. قال: قلت: في هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. في الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذلك جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت هي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هكذا قال، ولكنه ضعيف للانقطاع. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك بن فضالة ضعيف عن الحسن مدلس عن الصحابة، مدلس عن الصحابة. قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أوراه من صفر، أي من نحاس، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، البذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه، فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. لا يلزم أن يكون أقره، لكن يقال سكت عنه الذهبي أحسن. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. هذا الإخبار ربما يكون تصحيف، لأن أكثر العلماء يقولون لم يسمع، وإن ثبت السماع إذا بقيت علة المبارك من فضالة ضعيف ومدلس. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بن نون النجيم مسقر صحابي ابن الصحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعضدي حلقة صفر، قال: ما هذه؟ الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. نعم هذا أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعدات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قال قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. إنما يتسلط بها الشيطان على الإنسان، يتعلق قلبه بها فيضعف، ولو تعلق بالله لقوي رجاؤه وشأنه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح والفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط بن مازن بن شيبان بن دهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن هنبي بن أفصى بن دعمي وبن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها، يعني عرض عليه القضاء وغير ذلك والقرب من الأمراء فأبى، والشبهة شبهة خلق القرآن فنفاها وغير ذلك. خرج به من وروة وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق من مكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابنه صالح وعبد الله البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرع الرازي وأبو زرع الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى ابن معين. قال البخاري مرض أحمد ليلتين خلة من ربيع الأول ومات يوم الجمعة 12 خلت منه، وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله الفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما في المصنف، رواه أيضا أبو يعلى والحاكم قال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. تقدم أن هذا الإطلاق ليس بصحيح، وهذا الحديث ضعيف، الحديث الأول ضعيف والثاني من تعلق تميم فقد أشرك، هذا هو الثابت. قوله في رواية أي من حديث آخر رواه أحمد فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. لكن على التفصيل السابق هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي أمر مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة يعلقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات هو ابن الأثير صاحب النهاية التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله من تعلق ودعا، وقد يكون خبر، قد يكون خبر أيضا ودعا وبفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه يستجاب. قوله وفي رواية من تعلق تميم فقد أشرك، قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان واسمه اليمان حسيل بمهملتين مسقرة ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض أسماء المنافقين. وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى ولا يزال هذا موجود إلى الآن. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا، قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والتلاصم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففي صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيها وينافي كماله. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما مثل ذلك، الثانية أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لا يدخل تحت المشيئة، يعني من مات على الشرك الأصغر يعذب بشركه ثم يكون مآله إلى الجنة. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابع التصريح بأن من تعلق تميم فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشر أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، أي ترك الله له دعاء عليه لا يجعله في دعاء وسكون. الحمد لله رب العالمين.